بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة هذه الأمسية في هذا المكان الطيب مع هذا الجمع الطيب ومع هذه الأجواء الإيمانية والليالي الرمضانية ونحن في خاتمة هذا الشهر الفضيل. أسأل الله تعالى يبلغنا وإياكم ليلة القدر، ويجعلنا وإياكم ممن يقومها إيماناً واحتساباً، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، كما لا يخفى عليكم عنوان المحاضرة كما ذكر المقدم بارك الله فيه: فاستقم كما أمرت. وهذا العنوان مأخوذ من قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إنه بما تعملون بصير. والمقصود هنا أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنزل عليه القرآن وأيده بالروح الأمين، أن يستقيم على أمر الله جل وعلا. وهذا هو القول الراجح من قول أهل العلم من أهل التفسير. وهناك وجه آخر، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمقصود به أمته، وهذا يجري كثيرا عند أهل العلم من أهل التفسير، مثل ما في قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قالوا: الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمقصود به أمته. والراجح من قول أهل العلم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً، وأيضاً أمته مقصودة بذلك. والمعنى أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة على أمر الله. وهذا يا إخواني بارك الله فيكم يدل على عظم أمر الله عز وجل. فإذا كان محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم الذي فتح الله به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا، إذا كان هذا النبي الكريم الذي بعثه الله جل وعلا لتزكيتنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يأمره الله جل وعلا بالاستقامة على أمره، فكيف بمن بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف بمن حوله ممن عاصره وأتى بعده عليهم الرب أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا يدلنا، إن دل على شيء يدلنا على أهمية الاستقامة على أمر الله جل وعلا. ولذلك إذا تأملنا إخواني وأخواتي مسألة الاستقامة ومسألة الطريق المستقيم، نجد الخطاب القرآني يذكره واحداً دائماً، بخلاف الطرق الأخرى فإنه جل وعلا يذكر طرقاً للضلال. نحن نصلي ونقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقول جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال من الظلمات، جمع الظلمات، فالظلمات ليست ظلمة واحدة، إلى النور. ما هو النور؟ هو الطريق المستقيم الذي أمر الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة عليه. ويقول جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وحد الصراط، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق الأخرى والضالة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان مع أصحابه فخط خطا مستقيما ثم خط خطوطا على جنبتي هذا الخط المستقيم، فقال هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل منها شيطان. والمعنى أن سبيل الله واحد وأن الطريق إلى الله واحد، وأما الطرق الأخرى فهي طرق ضلال وسبل هلاك وأحزاب شتى لا تقود بك إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم مأمور بالاستقامة على منهج الله وعلى طريق الله وعلى الصراط المستقيم. وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة بالتأكيد على هذا الأمر، فالله تعالى يقول لنبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك، ويقول الله جل وعلا لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والنصوص في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يسأل الله عز وجل الثبات على هذا الطريق المستقيم. لماذا؟ لأن التوفيق لهذا الطريق ليس بكد اليمين ولا بعرق الجبين وليس بشيء من هذه الأسباب، إنما الذي هداك لهذا هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك المنة لله عز وجل، فهو الذي هدى، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ولذلك المسلم مطالب بأن يشكر الله عز وجل ظاهرا وباطنا سرا وجهارا على أن وفقه وهداه. انظروا في هذا العالم كيف أن الله خصك واصطفاك واختارك لهذا الدين العظيم الذي هو دينه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة. يقول جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه نعمة ومنة من الله عظيمة. ولذلك يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله لهداية الناس كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد والبيان والبلاغ. أما هداية التوفيق فهي بيد الله، ولذلك قال له فاستقم كما أمرت. والمقصود إخواني بأن المنة لله عز وجل أن هدانا للإسلام. كثير من الناس يبحثون في هذا العالم المظلم، يبحثون عن هذا النور الذي وفقنا الله جل وعلا إليه. ولذلك نحن هدينا إلى الإسلام بالوراثة، ولدنا مسلمين في بيوت مسلمة ولله الحمد، من أبوين مسلمين. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك الواجب على الإنسان أن يحرص على هذه الاستقامة. الاستقامة لا يوفق لها كل أحد، وإنما هو توفيق من الله عز وجل. فإذا منحك الله جل وعلا هذه المنحة ووهبك هذه العطية فاستمسك بها. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بذلك كثيرا، فهذا سفيان بن عبد الله الثقفي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وجاء من طريق أبي أسامة لا أسأل عنه أحدا بعدك. ف فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. الله أكبر، ما أجملها من نصيحة، نصيحة مجملة، قل آمنت بالله ثم استقم. أمره بالإيمان بالله والاستقامة على هذا الطريق، والاستقامة على هذا الطريق. والمقصود إخواني وأخواتي أن الاستقامة نعمة من نعم الله عز وجل، الاستقامة إلى هذا الصراط الذي هو دين الإسلام، والاستقامة في داخل الصراط وهو أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا وصدقا، ومن أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، لأن الله جل وعلا قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه النعمة العظيمة وهذه المنة الجسيمة لا بد من المحافظة عليه، والمحافظة عليها لا تكون بشعار يرفع أو بدعوة تدعى أو بأماني كاذبة، لا، وإنما المحافظة على هذه النعمة تكون من خلال واقع عملي، من خلال اجتهاد، من خلال بذل. أول ذلك إخواني وأخواتي من الأمور المساعدة والمعينة على المحافظة على هذه النعمة العظيمة إخلاص الدين لله عز وجل، تخلص العمل لله عز وجل، تنقي قلبك من الشوائب. ولذلك يقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. ومن المهم جدا أن الإنسان يراقب نيته ويصلح طويته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا كثيرا على هذا الأمر، لأن نقاوة القلب وصفاء القلب مهم جدا في البقاء في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة عالية قطوفها دانية بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر كثرة الدعاء لله عز وجل بالثبات على هذا الأمر، فلولا الله ما اهتدينا. ولذلك من المهم جدا أن تنطرح على عتبات مولاك، وأن تتعرض لنفحات ربك وخالقك دائما، وتسأل الله عز وجل الثبات على هذا الطريق الذي أراده منا. نحن في الصلاة لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى ذلك؟ هذا دعاء. كثير من المصلين لا يستوعبون هذا المعنى ولا يدركون هذا الأمر. أنت لما تقول اهدنا، يعني يا رب اهدنا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. أنت تدعو الله، ولكننا نحن لما حصل بيننا وبين التدبر مسافات جهلنا كثير مما نقرأ من القرآن، اهدنا الصراط المستقيم. الدعاء، تكثر من الدعاء أن الله تعالى يثبتك. ولذلك كان غالب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى إن هذا الدعاء استفز بعض أمهات المؤمنين وبعض الصحابة، فطرحوا سؤالا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سؤال استغراب: لماذا يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. قال: حتى جاء في لفظ قالوا: والقلوب تتقلب؟ قال: نعم، القلوب تتقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتقليبي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من؟ هو سيد الخلق، هو سيد الأنبياء، أشرف الرسل، الذي أخذ الله جل وعلا على الأنبياء والرسل الميثاق: إذا بعث هذا النبي لتكونن من أتباعه، من أتباعه وأنصاره. ومع ذلك يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. فكيف بأحوالنا نحن؟ نحن أولى بهذا الدعاء، سؤال الله عز وجل الثبات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، وإن حديثا شيب رؤوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
حينما قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما مضغة، ثم 40 يوما علقة، ثم مضغة 40 يوما، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وجاء في لفظ: فيما يبدو للناس. والمعنى بأن الإنسان لابد أن يكثر من التضرع إلى الله عز وجل. انظر إلى أنبياء الله ورسله. أبو الأنبياء من؟ إبراهيم. إبراهيم أبو الأنبياء. ماذا كان يدعو إبراهيم؟ رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي كما عند البخاري، يقول: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ والمقصود بأن الإنسان إذا أراد الثبات على الاستقامة يكثر من الدعاء لله عز وجل. الأمر الثالث: طلب العلم الشرعي، فإنه سبب من أسباب الثبات. ولذلك الله جل وعلا له المنة في العلم، في تعليم الناس. يقول سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ويقول جل وعلا لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة المحمدية كان في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما، زدني علما. والله جل وعلا اصطفى أنبياءه وجعلهم من أهل العلم، والعلم سلاح، والعلم سبب وركيزة أساس في قضية الثبات على طريق الاستقامة. وأكبر شيء يؤذي الشيطان هو العلم، لأن الإنسان إذا تعلم العلم الشرعي تدرع بهذا العلم وتحصن بهذا العلم فلا يستطيع الشيطان إليه سبيلا. والمقصود بأن الإنسان يتعلم ويطلب العلم، والعلم ليس بهذه الصعوبة التي يظنها بعض الناس. الناس هم الذين يصعبون العلم، العلم يسير على من يسره الله تعالى عليه. وليس المقصود بقول العلم الغوص في المسائل الخلافية أو في الخلاف العالي أو النازل، لا، وإنما تأخذ أساسيات الدين وأصول الملة وأصول الدين وتتعلم هذه الأحكام حتى تبقى على هذا الطريق، طريق الاستقامة بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر: الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فنحن خلقنا الله جل وعلا لمهمة عظيمة ولغاية سامية. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وواجب على الإنسان أن يستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر الله به وفيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت بهذه الحالة موفق بإذن الله جل وعلا ومسدد في البقاء على هذا الطريق الذي أمر الله جل وعلا به نبيه وأمر به جميع المسلمين. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. ولذلك إخواني وأخواتي، عدم طاعة الله ورسوله وعدم الاستجابة لله ورسوله طريق مهلك، مهلك. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الحيلولة بينك وبين قلبك حينما يصرفك الله عن طريق الاستقامة، عن طريق الاستقامة. والمؤمن لا يجوز له بحال أن يتخير بين مراد الله ومحبوب الله وبين مراد وهوى النفس. لماذا؟ لأنك بهذه الصورة أصبحت مناكفا لله ولرسوله، أصبحت مقدما محبوب النفس ومراد النفس وهوى النفس على ما على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الخيرة، لأن الله تعالى ما يأمر إلا بما فيه الخير ولا ينهى إلا عما فيه الشر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي آمنا به وصدقنا على أنه نبي من الله وأن الله تعالى بعثه لنا لينقذنا به من الضلالة إلى النور ومن العماية إلى الهداية، أنقذنا الله تعالى به، وبهذه أنقذ الله به هذه الأمة من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة ومن المعصية إلى الطاعة ومن الأهواء إلى الاتباع لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول جل وعلا: ومن أصدق من الله حكما، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وهذا النبي زكاه الله عز وجل، زكاه وبرأه من أن يقول على الله ما لم يأمر به الله. يقول جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أنقذنا الله جل وعلا به. ولذلك لا بد من الاستجابة الكاملة لله ولرسوله أمرا ونهيا، قبولا وردا، حتى فعلا نبقى على هذا الطريق، طريق الاستقامة. فاستقم كما أمرت. أمر آخر مما يجب على الإنسان أن يتمسك به فيما يتعلق بالمحافظة على هذا الطريق: اختيار الرفقة الصالحة. هذا أمر غاية في الأهمية، ومما يدل على ذلك هذه المساحة الكبيرة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تتحدث عن أهمية الصحبة والرفقة. الصحبة لها تأثير قوي، ولذلك العرب تقول: الصاحب ساحب والطباع سراقة. والله جل وعلا يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قصة أبو طالب مؤلمة، مؤلمة، كلنا قرأناها. أبو طالب عرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وحمى النبي عليه الصلاة والسلام، ودافع عن النبي بقصائده وبجسده وبمركزه الاجتماعي في المجتمع المكي. ومع ذلك لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحتضر، جاءه وإذا عنده مجموعة من أصدقائه: أبو جهل وعبد الله بن أمية وفلان وفلان. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا فقال له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان أصدقاؤه يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ بمعنى بالعامية: وش تقول إذا، وماذا تقول للناس إذا مت؟ قالوا: ترك دين آبائه وأجداده. ويكرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام: كلمة أحاج لك بها عند الله. وهؤلاء يقولون له ويعني والعياذ بالله يحاولون إبقاءه على الشرك: كيف ترضى أن تترك دين آبائك وأجدادك؟ فلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول: على دين آبائي، على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حزنا شديدا وبكى وخرج وقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. المقصود إخواني بأن الصحبة خطيرة جدا، ولا يستهين الإنسان بهذه الصحبة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الصحبة لا بد أن تنتقيها انتقاء، أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا. فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، وتنل ذكرا جميلا. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب للأصحاب مثلا، قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك أو نافخ الكير. حامل المسك يعني الذي يبيع الطيب والمسك، إما أن يحذي، إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك. يعني إذا دخلت محل عطورات، محل عطور، محل طيب، ستخرج بأحد فائدتين: الأولى تشتري الطيب، والطيب كل يريده، والثاني إذا ما اشتريت سيعلق بثيابك رائحة زكية طيب، كذلك الصاحب الطيب إن لم تستفد منه ولم يضف إليك شيء من العلم والمعلومات وكذا، على أقل تقدير يقول الناس فلان يمشي مع فلان، وهذه تزكية لك. هم المرء، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نافخ الكير ستخرج منه بمفسدتين أو بأحدهما. نافخ الكير الحداد الذي يوقد النار ويضع الحديد ويتطاير الشرر ويتصاعد الدخان، إما أن يحرق ثيابك وهو أن يوقعك الصديق السيء بالمعصية، وإلا تجد منه ريحا كريهة وهي السمعة، سمعتك يقولون فلان مع فلان. هكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الناس. نحن الآن في زمن أعتقد بأننا حصل إضافة جديدة لقضية الصحبة، وهو هذا العالم الافتراضي، هذه الأجهزة الذكية التي أصبحت يعني حقيقة صحبة ملاصقة للإنسان في خروجه وفي دخوله، في نومه وفي يقظته، عند أكله وشربه، عند عمله، أصبحت هذه الأجهزة ملتصقة التصاق لا تنفك عن الإنسان. ولذلك من الناس من اتخذ مواقع أو حسابات أو محتويات أصبح صديقا لها وصديقة له. انظر هل هذه فعلا تمثل لك إضافة بحيث تنفعك في دينك وفي دنياك، تضيف إلى عقلك وفكرك وقلبك إيمانا وتزيدك تقى، أم أنها والعياذ بالله تلوث وتسمم فكرك وقلبك؟ انظر يا عبد الله، انظر يا أمة الله، فإن الأمر جد خطير والخطب جلل. كثير من الناس الذين تساهلوا في الدخول والولوج إلى هذه المواقع من خلال هذه الأجهزة وقعوا في مراتع وخيمة ومستنقعات آسنة، ولذلك بعضهم دخل في دائرة الشك، بعضهم والعياذ بالله خرج عن ملة الإسلام، بعضهم أصبح مترددا حيرانا ما يدري. والسبب في ذلك أنه سمح لنفسه أن يدخل إلى مثل هذه المواقع ويصاحبها. هذه الصداقات الافتراضية الآن، والإنسان يجب عليه أن يكون حازما، فاستقم كما أمرت، استمسك بالذي أوحي إليك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، عمر العملاق من عمالقة الإسلام، عمر الذي حشي إيمان وتقوى وعلم، عمر لو كان نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكان عمر، عمر المحدث الملهم، ثاني الخلفاء الراشدين وثاني المبشرين في الجنة. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بيده ورقة من التوراة غضب، قال: ما هذه يا عمر؟ قال: أعطانيها فلان. قال: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، إلا اتباعي. ولذلك إخواني، الثبات على هذا الطريق يحتاج إلى مجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما نقرأ هذه الآية، السبيل هو السبيل الذي أراده الله عز وجل، وهذا لا يأتي إلا بالمجاهدة، مجاهدة أنك تعصي هواك، تعصي شيطانك، لا تسمح لنفسك أبدا أن تذهب إلى الأماكن الموبوءة المريضة بهذه العقائد والأفكار. وأنا أقول هذا لأنني أعايش أحوال كثير من الشباب الذين كانوا على خير واستقامة، بل أحوال كثير من كبار السن أيضا الذين سمحوا لأنفسهم وأصغوا أسماعهم لمثل هذه الأقوال النشاز وهذه الأقوال الضالة، فانحرفوا عن الصراط المستقيم وظلوا ضلالا مبينا نعوذ بالله. ومنهم من عاد، ولكن عودة غير التي يعني على غير الحال السابقة، عودة فيها ضعف إيمان، فيها تردد. والمقصود إخواني بأن الإنسان على نفسه بصيرة، ويجب عليه أن يعلم بأن الله جل وعلا هو الذي وهبه ومنحه وأعطاه هذه الهداية، فليحافظ عليه، ليحافظ عليه. قل جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم الله أرشدهم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هداهم فأبوا الهداية واستحبوا العماية، استحبوا الغواية، استحبوا الضلال. نسأل الله العافية والسلام. إذن إخواني وأخواتي، الاستقامة على دين الله وعلى منهج الله مسألة مهمة جدا، لا بد أن تكون شغل المسلم الشاغل وقلق المسلم الساهر، لا بد أن ينظر في عظيم نعمة الله عليه، ولا بد أن يسلك الوسائل والطرق الشرعية التي تعينه في البقاء على طريق الاستقامة، لأن القضية قضية مصيرية إن صح التعبير. يوم القيامة ليس هناك من دار إلا الجنة أو النار، ومن استقام على دين الله واستقام على منهج الله وما أراد الله فهناك الجنة بإذن الله، رزقنا الله وإياكم الجنة، وإلا نار حامية نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. ولا يجوز للإنسان أن يلعب بالدين، العب في كل شيء إلا الدين. إياك أن تلعب بدين الله، إياك أن تدخل تجارب. يعني بعض الناس الآن يدخل تجارب كما يدخل في تجارب التجارة والعمل والمعيشة والاكتساب، يذهب وينقل هذا إلى تجارب دينية، يقول أنظر والله فيه كذا وأشوف كذا، وخلوني يا أخي ما في وصايا على العقل، دعونا نستمع دعونا ننظر. وقد هداه الله، الله عز وجل هداه من دون كد منه ومن دون تعب ولا عناء، ثم يقول دعونا نجرب. لا تلعب أخي بدين الله عز وجل ولا تغامر، والحياة واحدة يعيشها الإنسان، ولذلك هذه الحياة النهاية بالنسبة للإنسان، ما يدري متى يلقى ربه عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك الإنسان دائما يرفع مستوى الحذر والاهتمام والخوف، ويبتعد. عمالقة الإسلام من الأئمة الكبار ما كانوا يسمحون لأحد من أهل الأهواء ومن أهل البدع ومن أهل الشر أن يدخل عليهم ولو بآية قرآنية. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، هذا النجم الذي شهد الناس كلهم له والناس كلهم عال عليه، جاءه رجل يجادله في شيء فقال أنا على يقين وأنت على شك، اذهب إلى شكاك مثلك، اذهب إلى شكاك مثلك. أو كلما جاءنا رجل يجادلنا في شيء تركنا ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وذهبنا إليه. كثير من أئمة الإسلام يرفضون مع قدرتهم على سحق هؤلاء المبطلين سحق، ويردون عليهم، لكن لا يرضون أبدا أنهم يسمحون لأنفسهم أن يستمعوا إلى مثل هذه الأشياء التي ربما قد تعلق في نفس الإنسان وينحرف عن الصراط المستقيم. الحديث مع هذه الوجوه الطيبة ومع هذه الأجواء الرمضانية يعني لا يمل حقيقة، لكن حسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على دينه والاستقامة على سنة نبيه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر. أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارنا وأعماركم وفي أعمالنا وأعمالكم، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يحفظ قادتها وشعبها والمقيمين على أرضها. وأسأل الله تعالى أن يوفق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري خير الجزاء، وأن يبارك في سعادة المدير العام سعادة الدكتور حمد الذي شرفني بالحضور، وكذلك الكوكب العامل معه، والشكر أيضا موصول لدائرة إكسبو المتعاونة لإقامة مثل هذا اللقاء. وأنا سعيد حقيقة باللقيا معكم، وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا على طاعته يجمعنا وإياكم دوما على مرضاته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.